الذين فروا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. وبعد، هذه المحاضرة 36 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 6 من شهر ذي القعدة لعام 1437 للهجرة، الموافق 10 من شهر أغسطس لعام 2016 للميلاد. ما زال حديثنا متواصلا عن أدلة الأحكام المختلف عليها. تكلمنا من قبل على شرع من قبلنا، ثم تكلمنا عن الاستحسان، واليوم نتكلم عن الاستصلاح أو المصالح المرسلة. عندكم في الكتاب في صفحة 198 قال المؤلف: المبحث الثالث الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. ما هو تعريف المصلحة المرسلة؟ قال: المصلحة هي المنفعة، أي ما فيه نفع للناس أو ما فيه الخير والصواب، وهي بخلاف الشر والفساد. فالمصلحة تعني المنفعة، فجلب المنفعة هذا هو ما يسمى بالمصلحة، وفي مقابلها يكون درء المفسدة. فجلب المنفعة هي المصلحة، ويقابلها درء المفسدة. وبعضهم يعتبر أن المصلحة، بعض علماء أصول الفقه يعتبرون أن المصلحة تشمل الأمرين، أي جلب المنفعة ودرء المفسدة. فقالوا بأن المصلحة لها جانبان: جانب إيجابي وهو جلب المنفعة، وجانب سلبي وهو درء المفسدة. لكن الذي عليه جمهور الأصوليين أن المصلحة هي جلب المنفعة، يقابلها درء المفسدة. فجلب قسم غير درء المفسدة، هذا هو تعريف المصلحة. أما تعريف المرسلة فقال هي المطلقة عن قيد الاعتبار والإلغاء، ولهذا يقال عنها المصلحة المسكوت عنها. يبقى هذه المصلحة أرسلت، أي أطلقت من قبل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى، فلم يأتي بها اعتبار ولم يأتي فيها إلغاء، بل هي مما سكت عنه الشرع، لذا سميت بالمصلحة المرسلة، أي التي أطلقت وأرسلت عن قيد الاعتبار والإلغاء، فلم يأتي دليل خاص يعتبر هذا النوع من المصالح، كما لم يأتي دليل خاص يلغي ويهدر هذا النوع من المصالح، لذا سميت المصلحة التي لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط، أي ليس هناك أصل تقاس عليه، سميت بالمصلحة المرسلة. ويتضح هذا الكلام أكثر حينما نتحدث عن أقسام المصالح. هناك مصالح معتبرة، وهناك مصالح ملغاة، وهناك النوع الثالث الذي نتحدث عنه كدليل من أدلة الأحكام المختلف فيها، ألا وهي المصالح المرسلة. المصالح المعتبرة قال هي ما نص الشارع على اعتبارها كمصلحة النكاح والنظر إلى المخطوبة. يبقى المصلحة المعتبرة هي ما نص الشارع على اعتبارها. يبقى إذن الضابط للمصلحة المعتبرة شرعا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبارها بأن شرع لها الأحكام الموصلة أو الموصلة إليها، بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها. من أمثلة المصالح المعتبرة مصلحة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، اللي بيسميها بعض الأصوليين أو جمهور الأصوليون، جمهور الأصوليين يسمونها بالضرورات الخمس اللي هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فهذه الضرورات الخمس من حفظها من المصالح المعتبرة شرعا. فلحفظ الدين مثلا شرع الله تبارك وتعالى وفرض الإيمان والتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، وفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ليكون الدين لله، ويقابل ذلك تحريم الكفر وترك الشرائع المذكورة والزيادة في الدين بالابتداء فيه بما لا يرجع إلى أصل في الشرع وإيجاب قتل المرتد والمحارب. كل هذا مما شرعه الله تبارك وتعالى مراعاة لمصلحة حفظ الدين. يبقى حفظ الدين هذه مصلحة معتبرة شرعا، نص الشارع على اعتبارها ودل الدليل الخاص من الشرع على اعتبارها بأن شرع الأحكام الموصلة إليها. أيضا حفظ النفس، لأجل هذه المصلحة شرع الله تبارك وتعالى الزواج لحفظ هذا النوع وتكثيره بالتناسل، وأباح الله تبارك وتعالى الأشربة والألبسة والمساكن وما به قيام الحياة من الأسباب ودوامها، كما حرمت الشريعة ما يفتك بالنفس كتعاطي السموم القاتلة، ومن ذلك تحريم قتل النفس بالانتحار كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، بل حرم الله تبارك وتعالى ما يضعف النفس كتعاطي أو ترك ما يقع بتعاطيه أو تركه الأمراض والأسقام، كما شرعت الشريعة الإسلامية الغراء القصاص من القاتل فقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وحرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الغير في نفسه أو بعض أعضائه بغير حق كما شرعت أحكام الديات عقوبات للمخالفين في ذلك. كل ذلك مراعاة لمصلحة حفظ النفس، كما شرع الله تبارك وتعالى لحفظ العقل الأسباب التي يدوم بها عقل الإنسان ويبقى ببقاء الإنسان مستعملا له فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وحرمت الشريعة ما كان سببا في إزالته، يعني إزالة عقل الإنسان، وحرمت الشريعة ما كان سببا في إزالته أو إضعافه مما للمكلف فيه اختيار كإزالته بتعاطي المسكرات وأوجبت العقوبة فيها، وكذلك منعت شرب القليل من الخمر وإن لم يسكر تتميما في حفظ هذه الضرورة، وذلك سدا للذريعة، كل ذلك مراعي مصلحة حفظ العقل. فمصلحة حفظ العقل من المصالح المعتبرة في شريعة ربنا عز وجل، كما شرع الله تبارك وتعالى لحفظ المال الأسباب التي تؤدي إلى إنمائه على وجه تحقق البركة فيه، وحرم الله تبارك وتعالى الاعتداء على المال بالإتلاف أو أكله بالباطل، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن ذلك أكله بالربا، كما حرم الله تبارك وتعالى سرقته أو غصبه، وأوجب قطع يد السارق، وحرم تبذيره في خير وجوهه، كل ذلك مراعاة لمصلحة حفظ المال. ثم الضرورة الخامسة من الضرورات الشرعية، ألا وهي حفظ العرض. فلأجل حفظ العرض دلت الشريعة على أسباب وقايته من معاصي الزنا والفجور، مبينة خطورة تلك المعاصي في تدميره وإفساده. ومن هذا جاءت الشريعة بتحريم الزنا وإيجاب الحد فيه وقاية للنسل، بل وإيجاب القذف على القاذف المتطاول على الأعراض البريئة، كل ذلك مراعاة لحفظ العرض. إذا ممكن إن احنا نقول إن حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال هذه من المصالح المعتبرة شرعا، أي نص الشرع على اعتبارها، أي جاء الدليل الخاص من الشرع على اعتبارها بأن شرع الله تبارك وتعالى لها الأحكام الموصى إليها. النوع الثاني من المصالح، المصالح الملغاة، وهي ما نص الشارع على إلغائها لغلبة المفسدة. فقاعدة الشرع في هذا النوع من المصالح رجحان جانب المفسدة على جانب المصلحة. إذا في المصالح المعتبرة إذا في رجحان لجانب المصلحة على المفسدة، أما في المصالح الملغاة ففي رجحان لجانب المفسدة على جانب المصلحة، كما في منفعة الخمر والميسر التي قال الله تبارك وتعالى فيهما: وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت أن هناك منافع للخمر والميسر، لكنه سبحانه وتعالى أخبر بأن جانب المفسدة في الخمر والميسر أعظم وأرجح من جانب المصلحة، فألغى الشارع اعتبار هذا الجانب من المصلحة في شرب الخمر والتعامل بالميسر. ليه؟ مع أن في منافع، لأن المفسدة أعظم من هذه المنفعة، وإسمهما أكبر من نفعهما. إذا المصالح الملغاة هي ما نص الشارع على إلغائها لغلبة المفسدة. زي إيه؟ زي مصلحة الأنثى في مساواتها لأخيها في الميراث، هذه المصلحة مصلحة ملغاة بقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيضا مصلحة الربح في إبا، هذه من المصالح الملغاة شرعا، لأن جانب المفسدة هنا أعظم من جانب المصلحة، وهو تحصيل هذا الربح من الربا المحرم شرعا. أيضا من الأمثلة على المصالح الملغاة ما أفتى به بعض المفتي لبعض الملوك، فقد حدث في عهد الفقيه المالكي يحيى ابن يحيى الليثي أن ملكا جامع جارية له في نهار رمضان، فأفتى له هذا الفقيه المالكي بأن يصوم 60 يوما كفارة، مع أن المجامع في نهار رمضان كفارته على الترتيب أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، لأن هذا الفقيه المالكي لم يوجب على هذا الملك عتق الرقبة في الأول. قالوا لأنه لو أوجب على هذا الملك أن يعتق رقبة لما كلفه شيئا، لأنه تحت يديه المئات من العبيد الذين يمكن أن يعتقهم، وبذا يسهل على هذا الملك تكرر الإفطار في نهار رمضان. ملك وتحت إيده مئات العبيد والإماء، فكل ما يريد أن يجامع يعتق جارية أو أمه أو عبد من عبيده، يسهل عليه تكرر الإفطار في نهار رمضان. فأفتى له هذا الفقيه المالكي إن صحت الرواية عنه بأنه ينتقل مباشرة إلى صيام 60 مسكينا. وقال بأن صيام 60 يوما، عفوا، أن صيام 60 يوما في مشقة شديدة، فتكون زاجرا لهذا الملك عن تكرر الإفطار في نهار رمضان بالجماع. هل ينفع هذه الفتوى أم لا تنفع؟ وانتقل نقل الملك من عتق الرقبة إلى صيام 60 يوما. ليه؟ لأن الملك عنده عبيد كثيرين، ويمكن هو يجامع كل يوم في نهار رمضان ويعتق رقبة ولا يضره شيء ولا يكلفه شيء. أما لو قيل له إن مكان كل يوم هتفطره ستصوم 60 يوما كفارة، فلا شك إن هذا أمر شاق، فيكون زاجرا له عن تكرر وقوع الإفطار في نهار رمضان. طبعا هذه الفتوى وهذه المصلحة التي رآها الفقير، هذا الفقير، مصلحة ملغاة، لأن هذه المصلحة معارضة للنص الشرعي، والنص الشرعي أبطل هذا النوع من المصلحة، وإنما نظر الشارع إلى اعتاق العبيد. فهذا الفقيه نظر إلى كفارة الجماع في نهار رمضان على أنها للزجر والردع فقط، مع أن الشارع الحكيم له مقصود في كثرة اعتاق العبيد عند كل جماع يجامعه الإنسان في نهار رمضان. وهذه من وسائل الإسلام في منع الرق وملك اليمين، أنه جعل من الكفارات كفارة عتق الرقبة عند الجماع في نهار رمضان وغيرها من الكفارات، ككفارة الحنث في اليمين، كما قال الله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإلى غير ذلك من الأمور التي شرعها الشارع الحكيم وجعل منها في جانب الكفارات اعتاق الرقاب، فهذا مقصود شرعي. فليس المقصود من الكفارة في نهار رمضان فقط الزجر والردع، بل هناك مقصود للشارع بكثرة الاعتاق، وبذا يكون الإسلام قد حارب الرقة وحاول تقليص بيع العبيد والإماء. فهذه المصلحة التي رأى هذا الفقيه مصلحة ملغاة لأنها معارضة للنص الشرعي. يبقى عندنا المصالح ثلاث أنواع: المصالح المعتبرة ما نص الشرع على اعتبارها، المصالح الملغاة ما نص الشرع على إلغائها لغلبة المفسدة، في بقى النوع الثالث وده اللي معانا هي المصالح المرسلة. ونركز شوية يا إخواني ويا أخواتي، المصالح المرسلة قال هي ما لم ينص الشارع، ما لم ينص أو ما لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها، أي لم يدل عليها دليل خاص وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه. كان ده مهم جدا. يبقى المصالح المرسلة أو المصلحة المرسلة ما فيهاش نص ولا استنباط، يعني ما فيهاش نص ولا قياس، فليس فيها دليل خاص من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه. يبقى هنا في المصالح المرسلة بنقول هي ما لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها، ونزود كلمة وليس لها نظير ورد به النص لتقاس عليه. يبقى حقيقة المصلحة المرسلة أن طب معلش كده ايه ورا شوية، احنا قلنا ان المصلحة المرسلة لم يدل عليها الدليل خاص وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه، يبقى ما فيهاش لا نص ولا قياس او استنباط، ولكنها دي العبارة اللي انا رجعت عشانها، ولكنها داخلة في مقاصد الشرع وتؤول في النهاية إلى المصالح المعتبرة في الشريعة. إذا حقيقة المصلحة المرسلة أنها كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، أي لا دليل خاص عليها سواء بالنص أو بالاستنباط. ثاني لو سمحت، احنا بنقول يا جماعه ان المصالح ثلاث انواع: المصالح المعتبره والمصالح الملغاه والمصالح المرسله. يعني ايه مرسله؟ اي انها اطلقت وارسلت عن قيد الاعتبار والالغاء، يعني ما فيش نص من الشارع على اعتبارها فنلحقها بالمصالح المعتبره ولا بإلغائها فنلحقها بالمصالح الملغاة، بل سكت عنها الشارع الحكيم. يبقى المصلحة المرسلة لم يدل عليها دليل خاص وليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسها عليه، يبقى ما فيهاش نص ولا لها نظير ورد به النص لتقاس عليه، يعني ما فيش فيها خبر ولا قياس مبنى خبر. أمال فيها إيه؟ قالوا بأنها داخلة في مقاصد الشرع وتؤول في النهاية إلى المصالح المعتبرة في الشريعة. مهم جدا العبارة دي، هتفيدنا في مسألة هل المصالح المرسلة يمكن الاحتجاج بها، هل هي حجة في الأحكام أم ليست بحجة في الأحكام؟ ونجد أن الاختلاف بين الفقهاء في مدى الاحتجاج بالمصالح المرسلة يرجع إلى تعريفهم للمصلحة المرسلة. يعني التعريف اللي اخترناه أن المصلحة المرسلة هي التي لم ينص الشارع على اعتبارها ولا إلغائها وليس لها نظير ورد النص به لتقاس عليه، ولكنها داخلة في مقاصد الشرع وتؤول في النهاية إلى المصالح المعتبرة في الشريعة. بعبارة أخرى، إن المصلحة المرسلة هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد خاص بالاعتبار او بالالغاء، يعني ما فيش دليل خاص عليها بالنص او الاجماع او الاستنباط، لكن هي داخلة وتقول في النهاية هي مقاصد الشرع الكلية ومصالحه المعتبرة. عشان كده ننتقل على طول إلى حكم الاحتجاج بالمصالح المرسلة. قال في آخر صفحة 198 عندكم في الكتاب: هذه المصلحة المرسلة ما حكمها؟ هل تلحق بالملغى فلا تجوز مباشرتها، أم تلحق بالمعتبرة فتكون مشروعة؟ قال: ذهب الجمهور إلى العمل بالمصلحة المرسلة والأخذ بها. قال: وهذا يفهم منه أن ثم مخالفا. والحقيقة كما يقول ابن دقيق العيد والقرافي والزركشي أن كل من أنكر الأخذ بالمصلحة المرسلة فهو يعمل بها، وأن العمل بالمصلحة المرسلة موجود في المذاهب كلها. لو حبينا نتكلم عن مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة فنجد أننا بين طرفين ووسط. هناك فريق من أهل العلم رفضوا المصالح المرسلة أو الاستصلاح رفضا كليا. إلى هناك فريق من أهل العلم أنكر الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وفي المقابل هناك فريق آخر توسع في الاحتجاج بها وقدمها على نصوص الكتاب والسنة. يبقى عندنا طرفين: الطرف الأول أنكر الاحتجاج بالمصالح المرسلة، الطرف الثاني توسع في الاحتجاج بها وبعضهم قدم المصلحة على النص وقال قولته المشهورة: إذا كانت المصلحة فسمى شرع الله، ولو خالفت هذه المصلحة المتوهمة نصا صريحا من كتاب أو سنة. وهناك فريق توسط فقبل العمل والاحتجاج بالمصالح المرسلة ولكن بشروط سنذكرها. نرجع بس للفريق الأول اللي هو الذي أنكر الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. هذا الفريق من أهل العلم منهم الظاهرية الذين رفضوا المصالح المرسلة أو الاستصلاح رفضا كليا. إذا كانوا رفضوا القياس فمن باب أولى هيرفضوا المصالح المرسلة. فأهل الظاهر رفضوا المصالح المرسلة أو الاستصلاح رفضا كليا كما رفضوا القياس والاستحسان. فهؤلاء لا يعرفون المصالح إلا عن طريق النصوص، وقالوا لا مصلحة إلا ما جاء النص به. من هذا الفريق أيضا الذي أنكر العمل والاحتجاج بالمصالح المرسلة الشافعي رحمه الله، فقال في الرسالة، عارفين من الرسالة ده أول مصنف في أصول الفقه لأول مؤسس حقيقي لهذا العلم ألا وهو الإمام الشافعي رحمه الله، قال في الرسالة: ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. ينفعش كده يقول إيه؟ بمجرد الهوى والعقل والتلذذ والتشاهي، بل لابد أن يقول من جهة علم. قال: وجهة العلم الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من القياس عليها. فهذا النص من الشافعي رحمه الله يشعر بأنه لا يعتبر مثل هذه المصالح المرسلة. لكن لو حبينا نحقق مذهب الشافعي في الاستصلاح أو العمل بالمصالح المرسلة سنجده أن المصلحة المرسلة التي أنكر الشافعي الاحتجاج بها هي المصلحة المبنية على التشهي والتلذذ وبمجرد هوى، زي كده ما أنكر الايه الاستحسان، فألف مصنفه إبطال الاستحسان، فقال من استحسن فقد شرع. فنفس الكلام هنا، الشافعي الذي أنكره في الاحتجاج بالمصالح هي المصالح المتوهمة المبنية على محض إعمال العقول والأهواء والمبنية على التلذذ والتشاهي. أما المصالح التي تؤول في النهاية إلى مصالح معتبرة في الشريعة وهي داخلة في مقاصد الشرع، فلا يظن بالإمام الشافعي رحمه الله أن ينكر هذا النوع من الاستصلاح. إذا الشافعي تجد أن بعض أهل العلم بيحط الشافعي أو الشافعية في من ينكرون الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وبعضهم بيقول لا، الشافعي والشافعية بيكثروا الاحتجاج بالمصالح المرسلة في المذهب. فالتحقيق في هذه المسألة أن الشافعي ما أنكره هو المصالح المتوهمة المبنية على إعمال العقول دون اعتبار الشرع أو القواعد الشرعية العامة الكلية، زي الاستحسان كده بالتشهي والتلذذ والهوى. أما المصالح التي هي داخلة في مقاصد الشرع وتؤول في النهاية إلى المصالح المعتبرة في الشريعة، فهذه لا بأس عند الشافعي رحمه الله من الاحتجاج بها، وإن لم يرد بها نص ولا إجماع ولا قياس. طيب، أيضا من أهل العلم الذين أنكروا المصالح أو الاحتجاج بالمصالح المرسلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. لكن طبعا هم لما أنكروا الاعتماد والاحتجاج بالمصالح المرسلة ليس من جهة إنكار أن الشريعة لا تأتي بالمصالح في أمور العباد في معاشهم ومعادهم، بل هم شددوا النكير على من احتج بالمصالح المرسلة من باب أن الشريعة الإسلامية ما أهملت مصلحة قط. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ذهب إلى أن ما فيش حاجة اسمها مصالح مرسلة، يعني ما فيش حاجة اسمها مصلحة لم تأتي الشريعة بالنص عليها، بل كل المصالح قد أتت الشريعة باعتبارها لرجحان جانب المصلحة فيها على جانب المفسدة. فحينما أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الاحتجاج بالمصالح، إنما اعتمدوا في ذلك على أن الشريعة الإسلامية ما أهملت مصلحة قط، ولكن عقول بعض الناس قصرت في إدراك المصالح من النصوص. يبقى الإشكال عند الناس إنهم ما عرفوش يستخرجوا ويدركوا المصالح التي تحتويها نصوص الكتاب والسنة. وبالتالي عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله إن كل المصالح جاءت فيها دليل خاص علمه من علمه وجهله من جهله. ابن تيمية لا ينكر أصل الاحتجاج بالمصالح، لكن هو بيقول مفيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة، يعني مفيش حاجة اسمها مصلحة الشرع لم يدل عليها، بل كل المصالح قد دلت الشريعة بأدلتها الخاصة عليها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أجهدوا أنفسهم
في تتبع المصالح الشرعية وفي تطبيق النصوص على الوقائع وفي رد المختلف فيه إلى النصوص، فجاءوا بعلم غزير وفهم عجيب. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أعطاهم الله تبارك وتعالى فهما، وآتاهم الله تبارك وتعالى فهما خاصا في نصوص الشرع، فأتوا بدليل أو أدلة خاصة على كل مصلحة من المصالح المعتبرة، وقالوا بأن الشريعة الإسلام ما أهملت مصلحة قط. يبقى ده الفريق الأول من أهل العلم. في فريق ثاني توسعوا في الاحتجاج بالمصالح وقدموها على نصوص الكتاب والسنة. من أشهر من قدم المصلحة على النص الطوفي، نجم الدين الطوفي من الحنابلة، لرسالة اسمها رعاية المصالح، قال فيها وهو يتحدث عن النص والإجماع، قال: ثم هما، يعني النص والإجماع كدليلين من أدلة الأحكام، إما أن يوافق المصلحة أو يخالفها، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع، وإن خالفها وجب تقديم رعاية المصالح عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما. فكأن نجم الدين الطوفي ذهب إلى تقديم المصلحة على النص على اعتبار أن النص قد يخصص بالمصلحة، فقال ده من طرق التخصيص للنص، يعني النص يأتي بحكم ثم تأتي واقعة فيستثنون هذه الواقعة من هذا النص. طب ليه؟ قالوا للمصلحة. طب في نص؟ قالوا ان لا، ده المصلحة هنا خصصت النص، هي بطريقة التخصيص والبيان لهما الى النص من الكتاب والسنة لا بطريقة الافتئات عليهما والتعطيل لهما. احنا ما عطلناش النص، لكن ده نص عام خصص هذه الواقعة للمصلحة. طبعا هذا الكلام باطل جملة وتفصيلا، والعايز يعني يتوسع في مسألة الطوفي يقرأ رسالة ماجستير للباحث مصطفى زيد، حيث ألف مصنفا سماه المصلحة في التشريع الإسلامي ونظرية نجم الدين الطوفي في المصلحة. من أراد أن يراجعه ليعلم حقيقة بطلان هذا القول. في فريق ثالث من أهل العلم توسط في مسألة المصالح المرسلة وقال بأن المصالح المرسلة معتبرة ويحتج بها ولكن بشروط. هنذكر أدلتهم على الاحتجاج بالمصالح المرسلة ثم نذكر بعد ذلك ما هي ضوابط الاحتجاج بالمصالح المرسلة. ودول طبعا جمهور العلماء من المالكية والحنفية والحنابلة. عندكم صفحة 199، قال: استدل الجمهور بما يلي: رقم واحد، استقراء الشريعة، لأن كل من نظر في نصوص الشريعة علم أن الشريعة إنما تريد من هذه الأحكام جلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة، فإذا كان هذا هو مقصود الشارع فتلحق به هذه المصالح الراجحة، لأنه لا يعقل أن يكون الشرع جاء لجلب المصالح ثم ينهى عما فيه مصلحة ظاهرة راجحة. يبقى من أدلة جمهور أهل العلم في جواز الاحتجاج بالمصالح المرسلة دليل الاستقراء، والاستقراء معناه تصفح الجزئيات ليحكم بحكمها على كل ما يشملها، ده معنى الاستقراء. يا جماعة الأخوات اللي بيدخلوا أو الإخوة اللي بيدخلوا يسألوا أسئلة خارج الدرس رجاء يرجئ هذه الأسئلة إلى بعد انتهاء المحاضرة عشان لا تشوشوا على إخوانكم أو أخواتكم اللائي أو اللاتي يريدن أن ينتفعن بهذا الدرس. طيب يبقى أول دليل الاستقراء، إن الذي يستقرئ نصوص الشريعة يجد أنها مبنية على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: إن الشريعة الباهرة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقها. كلام ده قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. واللي عايز يتوسع في هذه القاعدة العامة الكلية أن الشريعة جاءت لتكميل المصالح وجلبها، لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، يراجع أشهر ثلاث كتب في هذا الباب: كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله الموافقات في أصول الشريعة، كتاب العز ابن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز بن عبد السلام سلطان العلماء، وكتاب ابن القيم اللي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، فيه جملة من المباحث المتعلقة بمراعاة أو رعاية الشريعة الإسلامية لجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، ويذكر فيها القواعد الشرعية المبنية على المصالح والمفاسد. وهذا باب عظيم جدا لا ينبغي لأحد أن يهمله، لا ينبغي لأحد أن يهمله، فضلا عن أن يكون طالب علم. الكتب مرة تانية: كتاب الشاطبي اللي هو الموافقات في أصول الشريعة، كتاب العز ابن عبد السلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكتاب ابن القيم الموقعين عن رب العالمين. يبقى ده الدليل الأول، دليل إيه؟ الاستقراء. الدليل الثاني إجماع الصحابة، قال: فقد فعل الصحابة أمورا ليس فيها نص خاص، ولكن لمجرد ما يترتب عليها من المصالح، وذلك كجمع القرآن في مصحف واحد، واستخدام كثير من وسائل الحرب ووسائل تنظيم الدولة. طبعا فعل الصحابة لأمور ليس فيها نص خاص من كتاب أو سنة أو إجماع، وليس فيها نظير ورد به النص لتقاس عليه، كثير جدا في فعل الصحابة. من ذلك مثلا جمع القرآن في مصحف واحد، لما دعا عمر بن الخطاب أبا بكر رضي الله عنهما إلى أن يجمع القرآن في مصحف واحد، قال له أبو بكر: وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دل على ذلك، على مسألة أن جمع القرآن ليس فيها نص من كتاب أو سنة ولا نظير تقاس عليه، أي نظير ورد به النص لتقاس عليه. فقال عمر لأبي بكر: هو والله خير. يقول أبو بكر: فشرح الله تبارك وتعالى صدري لما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أمثلة الأحكام التي بناها الصحابة على رعاية المصالح فيما لم يرد فيه نص خاص من كتاب أو سنة أو إجماع أو نظير يقاس عليه استخلاف أبي بكر لعمر مراعاة لمصلحة المسلمين ومنعا لتفرق كلمتهم. عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقبض ولم يعين الخليفة من بعده. طب ابو بكر لم يفعل ذلك، وانما استخلف من بعده او عهد بالامر من بعده لعمر بن الخطاب. طب كيف جاز لابي بكر هو الذي قال قولته المشهورة اني متبع ولست مبتدع، كيف جاز لأبي بكر أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن أبا بكر استخلف عمر أو عهد بالأمر من بعده عمر مراعاة لمصلحة المسلمين، لأن فترة أبي بكر الصديق في أول كانت فترة ردة إسلام، وكلنا نعلم حروب التي قاتل فيها الصحابة المرتدين ومدعي النبوة، فمراعاة لمصلحة المسلمين ومنعا لتفرق كلمتهم استخلف أبو بكر عمر ليكون خليفة للمسلمين من بعده. وإن كان بعض أهل العلم، وهذه من باب الأمانة العلمية، قالوا إن استخلاف أبي بكر لعمر أو عهد أبي بكر لعمر بالخلافة من بعده هذا ليس من باب أن عمر صار خليفة بمجرد الاستخلاف، بل هو من باب الترشيح، فكأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رشح عمر للأمة، فإن قبلته الأمة صار خليفة لها، وإن رفضته الأمة وأبت البيعة له لم يكن خليفة للمسلمين. عشان كده ما يذكر في كتب السياسة الشرعية وكتب الأحكام السلطانية من أن طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة اللي هي البيعة والاستخلاف والتغلب، قالوا أن الاستخلاف ليس طريقا من طرق انعقاد الإمامة عند أهل السنة والجماعة. وأما ما حدث من استخلاف أبي بكر لعمر هذا لم يكن طريقا من طرق انعقاد الإمامة لعمر، بل هذا كان ترشيحا من أبي بكر الصديق لعمر، ترشيحا لعمر لأن يكون خليفة للمسلمين إن رضيته الأمة وقبلته لها إماما وخليفة، فهذا ليس فيه افتئات على حق الأمة في اختيار حكامها وولاة أمورها. عشان كده قالوا ان الطريق الاساس لانعقاد الامام عند اهل الجماعة هي طريق البيعة، وان عمر لو لم يبايعه الامة لو لم تبايعه الامة ممثلة في اهل الحل والعقد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن باستخلاف ابي بكر له اماما للمسلمين ولا خليفة لهم. المهم بيذكروا يعني من امثلة الأمور التي أو الأحكام التي صدرت عن الصحابة مراعاة للمصالح استخلاف أبي بكر لعمر. أيضا من هذه الأمور إيقاع عمر رضي الله عنه للطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، لو واحد قال لمراته أنت طالق ثلاثا أو بالثلاثة، عمر بن الخطاب كان بيوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، فتبين منه امرأته بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإيقاع عمر للطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا خالف في ذلك ما جرى عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، لأنه رأى أن هذه هي الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق الثلاث أي للمصلحة وحدها. فهذا الحكم من عمر بن الخطاب هذا من باب رعاية الحاكم لمصالح الأمة. فهذه من الأمثلة التي بيذكروها في الأحكام التي صدرت عن الصحابة رعاية للمصالح. أيضا الأذان الثاني للجمعة الذي جعله عثمان بن عفان لما كثر الناس وانتشروا في الآفاق، ومع صعوبة طرق إبلاغ الناس بدخول وقت صلاة الجمعة، فجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه أذانا للجمعة يجيه في السوق قبل الأذان الأول حتى يعلم الناس قرب دخول وقت صلاة الجمعة، فلا تفوتهم هذه الفريضة وهذه الشعيرة من شعائر الإسلام. أيضا من أمثلة الأحكام التي بناها الصحابة على رعاية المصالح تضمين الصناع، تضمين الصناع قلناها في الاستحسان، فالاستحسان بالمصلحة من أمثلتها، رجعوا شروط الاستحسان، قلنا من أمثلة الاستحسان بالمصلحة تضمين الأجير المشترك أو تضمين الصناع. الأجير المشترك اللي مثلا زي الخياط اللي بيخيط الثوب بأكثر من واحد، الأصل أنه أمين على هذا الثوب، فلا يضمن هذا الثوب إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط. لكن علي بن أبي طالب رأى وبحضرته جمع من الصحابة تضمين الأجير المشترك أو تضمين الصناع مراعاة لمصالح الناس حتى لا يحدث الخلل ويستمرئ هؤلاء الصناع ويستبيح أموال المسلمين. فقال علي قولته المشهورة: لا يصلح الناس إلا ذلك، أو لا يصلح الناس إلا ذلك، ده مراعاة للمصلحة. بسرعة كده من أمثلة الأحكام التي بناها الصحابة على رعاية المصالح جمع القرآن، استخلاف أبي بكر لعمر، الأذان الثاني للجمعة، إيقاع عمر للطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا، تضمين الصناع. أيضا بذكر أمثلة زي من قتل الجماعة بالواحد، هذه فتية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبدا عندنا دليلين من أدلة الجمهور على الاحتجاج بالمصالح المرسلة. فالراجح في هذه المسألة هل المصالح المرسلة حجة أم ليست حجة، أنها حجة كما هو مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية خلافا للشافعية والظاهرية، ولكن بضوابط. يبقى نعمل ونحتج بالمصالح المرسلة لكن بضوابط، والموضوع ده مش موجود عندكم في الكتاب، ايه ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة؟ وده ممكن يجي سؤال في الامتحان، ايه هي ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة؟ عشان نخرج من الخلاف بين اهل العلم، بعضهم بيرفض الاحتجاج بالمصلحة رفضا كليا، وبذلك يعطل كثير من مصالح الناس بحجة ان ما جاش نص او لم يأتي نص بهذه المصلحة، وبعضهم بيتوسع جدا في باب المصالح وبيقدمها على النصوص. فحتى نضبط هذا الخلاف لازم نعرف ايه ضوابط الاحتجاج بالمصالح المرسلة. اول ضابط الا يعارض الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، الكلام ده مش بقوله في الكتاب، تكتبوه ورايا او تفرغوه ان شاء الله من المحاضرة بعد تسجيلها. إذا أول ضابط للاحتجاج بالمصلحة المرسلة ألا يعارض الحكم المثبت بالمصلحة، ألا يعارض الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا، لأنها حينئذ تكون مصلحة ملغاة في نظر الشارع، زي ما قلنا إيه فتوى الفقيه المالكي للملك الذي جامع جارية في رمضان بأنه يصوم 60 يوما، دي طبعا صادمت نصا شرعيا هذه المصلحة التي توهمها هذا الفقيه، صادمت نصا شرعيا لأن النص بيقول هل تجد رقبة تعتقها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جامع أهله في نهار رمضان، هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا يا رسول الله. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا إلى آخر الحديث. فما أفتى به هذا الفقير المالكي باطل لأنه مصادم للنص الشرعي. أيضا من أمثلة حكم مثبت بمصلحة تصادم نصا شرعيا أنه لا يجوز الحكم بوجوب الاستسلام للأعداء وترك الجهاد بدعوى أن في ذلك مصلحة حفظ النفوس والأموال بمصالح السلام الوهمية، لأنه مخالف للنصوص الشرعية الأمر بقتال الكفار والدفاع حوزة الدين وحرمات الأمة الإسلامية، مع ما في ترك الجهاد من التعرض للقتل وتلف الأموال في نهاية الأمر باستيلاء الكفار على ديار المسلمين. ووجهه أن المصالح التي راعاها الشرع عند تشريع الجهاد من إعزاز الدين وحصول الهيبة لأهله وما يستتبعه ذلك من المصالح العظيمة يلغي بجانبها ما فيه من فقد بعض الأموال أو تلف بعض الأنفس. يبقى أول ضابط ألا يعارض الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. ثاني حاجة أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن، أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن، يعني المصلحة بعبارة أخرى مختصرة أن تكون المصلحة حقيقية لا متوهمة، يبقاش وهم كده أن في مصلحة، لا لابد يكون هذه المصلحة حقيقية مقطوع بها أو يغلب على الظن حصولها. رقم ثلاثة أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، بعبارة مختصرة أن تكون هذه المصلحة عامة لا خاصة، فلا يجوز إصدار الأحكام التي لا يبتغى بها إلا تحقيق مصلحة خاصة كالقوانين الوضعية التي تصدر أحيانا لمصلحة بعض المتنفذين سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. يبقى بعض القوانين التي يسنها بعض الحكام إن رأينا فيها أنها خاصة بفئة معينة متنفذة سياسيا أو اقتصاديا فلا تدخل هذه الأحكام في باب المصالح المرسلة التي ينبغي أن يسمع ويطاع فيها لهذا الحاكم. من شروط المصلحة المرسلة أن تكون عامة لا خاصة. الضبط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر. يبقى لازم ما يقابلش هذه المصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتحدث عن ضوابط الاحتجاج بالمصالح المرسلة. نحن ألف الضابط الرابع ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، ما يبقاش مقابل لهذه المصلحة والعمل بها مفسدة أعظم أو مساوية، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر من المفسدة. الضابط الخامس أن تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع، أن تكون هذه المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع. وده أمر مهم جدا أن تكون المصلحة داخلة في مقاصد الشرع المعتبرة وبتقول في النهاية إلى مثل هذه المصالح المعتبرة. يبقى رقم خمسة في ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أن تكون ملائمة. يبقى الملائمة أي أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلا من أصوله ولا تنافي دليلا من أدلة أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصيلها أو قريبة منها ليست غريبة عنها. الأمر السادس من ضوابط الاحتجاج بالمصالح المرسلة أن تكون في ألا تكون في التعبديات، أي في العقائد والعبادات المحضة، لأن إدراك وجوه المصالح فيها لا يكون في دلالة الشرع. يبقى لازم تكون العمل بالمصالح المرسلة في باب العادات والمعاملات، أما العبادات فلا مجال للعمل فيها بالمصالح المرسلة، لأن مبنى العبادات على النص، فالأصل فيها التوقيف، والقول فيها أي في العبادات بالمصالح المرسلة قول بجواز الإحداث في الدين، وهو باطل بالنص والإجماع. يبقى عندنا 6 ضوابط للاحتجاج بالمصالح المرسلة، أقولهم بسرعة: ألا يعارض الحكم المثبت بالمصلحة نصا شرعيا. 2، أن يكون حصول المصلحة بالحكم مقطوعا به أو غالبا على الظن، يعني مصلحة حقيقية غير متوهمة. 3، أن يكون إصدار الحكم مرادا به المصلحة العامة للأمة الإسلامية، يعني أن تكون المصلحة عامة لا خاصة. 4، ألا يستتبع الحكم بمقتضى تلك المصلحة مفسدة أعظم من تلك المصلحة أو مساوية لها، بل لابد أن تكون المصلحة أكبر. 5، أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع. 6، ألا تكون في التعبديات، وإنما تكون في باب العادات والمعاملات. وأختم بهذه النقول السريعة عن بعض أهل العلم في باب رعاية المصالح. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. 2، يقول ابن دقيق العيد: لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد. ويقول الشوكاني رحمه الله: إن كانت تلك ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة، فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي. ثم يقول: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط. فكذا يعني معنا نتكلم على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المصالح، إن مفيش مصلحة إلا وجاء النص دالا عليها، إما نص خاص أو نص عام، لكن إن يأتي في مصلحة لم ينص عليها الشرع هذا لا يمكن بحال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف كلامه، قال: والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وترك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم: إما أن الشرع قد دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقد أنه مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثير ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: وكثير ممن ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام والتصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك. بل الكثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم، فقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. إذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه واستصلاحه قد يكون من هذا الباب. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل ما قلناه في موازين حسناتنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا، اللهم اجعل ما قلناه زادا لحسن المصير إليك وعتادا لحسن القدوم عليك، إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.